بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع على متن زاد المستقنع العلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وصفة الوضوء، المؤلف رحمه الله ساق صفة الوضوء المشتملة على الواجب وغير الواجب. قوله أن ينوي، النية شرط لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قوله ثم يسمي، التسمية واجبة على المذهب، وقد سبق بيان الخلاف في هذا. قوله ويغسل كفيه ثلاثا، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثا، وهذا سنة. وتعليل ذلك أن الكفين آلة الوضوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكون نظيفتين. قوله ثم يتمضمض، المضمضة أن يدخل الماء في فمه ثم يمده. وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أم لا؟ قال العلماء:
هل يكتفي بمجرد، لو اكتفى بمجرد إدخال الماء ثم مجه يجزئه ذلك، ولا بد أن يدير الماء في جميع فمه؟ نعم.
قال العلماء رحمهم الله: الواجب إدارته في الفم أدنى إدارة، وهذا إذا كان الماء قليلا لا يملأ الفم، فإذا كان كثيرا يملأ الفم فقد حصل المقصود. وهل يجب أن يزيل ما في فمه من بقايا الطعام فيخلل أسنانه ليدخل الماء بينها؟ الظاهر أنه لا يجب. وهل يجب عليه أن يزيل الأسنان المركبة إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب؟ الظاهر أنه لا يجب، وهذا يشبه الخاتم، والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، بل الأولى أن يحركه، لكن ليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، ولم ينقل أنه كان يحركه عند الوضوء، وهو أظهر مع كونه مانعا من وصول الماء من هذه الأسنان، ولا سيما أنه يشق نزع هذه التركيبة عند بعض الناس. قوله ويستنشق.
سبحان الله، الشيخ يعني يفرع مسائل طيبة. المضمضة وهي أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه، هل يشترط شيء زائد على هذا؟ أن يدخل الماء في فمه ثم يمجه، فهل يشترط شيء زائد على هذا من إدارة الماء، من تنظيف الفم من ما يكون فيه من فضلات أو كذا، من خلع الأسنان إذا كانت الأسنان مركبة إلى غير ذلك؟ هل يلزم كل هذا أم أنه يكفي فقط أخذ الماء وإدخال الماء في الفم ثم مجه؟ هو هذا الظاهر الذي يظهر، أن الشرع لم يشترط شيئا آخر، هو أن يأخذ الماء بفمه ثم يمجه. أما إذا ركب سنا أو كذا فإنه لا يلزم بنزعها ولا بخلعها، ولو كان طاقما يتحرك، لأن هذا فيه مشقة، ولأن هذا يقوم مقام الأسنان الطبيعية، يقوم مقام الأسنان الطبيعية ولا يكون حائلا. نعم نعم. هو الشيخ قاس المسألة على الخاتم، وأن النبي كان يلبس الخاتم، ولم يرد أنه كان يحركه صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي فيه حديث فيه ضعف، لكن الأحوط في هذا أنه يحركه ليصل الماء إلى هذا، لأن هذا ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة، تحريكه ليس فيه مشقة. نعم. قوله ولأن الأصل هو وصول الماء إلى اليد. نعم.
قوله ويستنشق، الاستنشاق أن يجذب الماء بنفس من أنفه. قال وهل يجب الاستنثار؟ قالوا الاستنثار سنة، ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما في الأنف من أذى. وهل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ قال العلماء:
نعم، الاستنثار سنة وليس بواجب، ويدخل أيضا الماء في الأنف ثم إخراجه هذا الذي يلزم. نعم. والشيء الزائد على ذلك مسنون وليس واجبا. نعم.
قال العلماء: يبالغ إلا أن يكون صائما لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم.
وكذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت له جيوب أنفية زوائد، لأنه مع المبالغة ربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن ويصبح له رائحة كريهة ويصاب بمرض أو ضرر أو يصاب بمرض أو ضرر في ذلك، فهذا يقال له يكفي أن تستنشق حتى يكون الماء داخل المنخارين. قوله: ويغسل وجهه. الوجه ما تحصل به المواجهة، وهو أشرف أجزاء البدن. قوله: من منابت شعر الرأس، المراد مكان نبات الشعر المعتاد بخلاف الأقرع والأنزع، بخلاف الأفرع والأنزع، فالأفرع الذي له شعر نازل على الجبهة، والأنزع الذي انحصر شعر رأسه. قال الشاعر يوصي زوجته: ولا تنكح إن فرق الظهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع.
نعم.
وقوله: من منابت
يعني الشعر، يعني يكون الأفرع عكس الأقرع، فالأفرع الذي له شعر نازل على الجبهة، والأقرع اللي ما له شعر، والأنزع الذي انحصر شعر رأسه. نعم.
وقوله: من منابت شعر الرأس، هكذا حده المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء: من منحنى الجبهة من الرأس، لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا أجود.
هذا أجود، لأن منابت الشعر قد تختلف من أحد إلى آخر، وإن كانوا قيدوها المعتاد، لكن على كل المنحنى هذا أضبط، لأن لكل واحد منحنى. الرأس مع الجبهة المنحنى، يبدأ مثلا من هنا المنحنى، يبقى هذا وحد الوجه. بعض الناس يكون أفرع، يعني شعر نازل إلى ما فوق الحاجبين، وبعض الناس يكون أنزع يتأخر شعره، فيكون المنحنى هو الأضبط، لأن هذا الذي تحصل به المواجهة، هذا ما تحصل به المواجهة، إنما المواجهة تحصل بهذا. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله: إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف. قوله: إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، الذقن هو مجمع اللحيين، واللحيان هما العظمان النابت عليهما الأسنان. فمن حضر من اللحيين، وكذلك إذا كان في الذقن شعر طويل، فإنه يغسل، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة تحصل بهذا الشعر، فيكون غسله واجبا. وقال بعض العلماء: إنما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله، لأن الله قال: ووجوهكم، والشعر في حكم المنفصل. وقد ذكر ابن رجب هذا في القواعد، وصحح أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحيين والذقن، والأحوط والأولى غسل ما استرسل من اللحيين والذقن. قوله: ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والبياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، والشعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعا للرأس، هذا حد الوجه. والدليل على غسله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قوله: وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف. الخفيف ما ترى من ورائه البشرة، والكثيف ما لا ترى من ورائه. فالخفيف يجب غسله وما تحته، لأن ما تحته إذا كان يرى فإنه تحصل به المواجهة.
نعم، فيدخل في الوجه وما تحصل به المواجهة.
والكثيف يجب غسل ظاهره دون باطنه، لأن المواجهة لا تكون إلا في ظاهر الكثيف،
لا في باطنه، لأن الباطن لا يرى. نعم.
وكذلك يجب غسل ما في الوجه من شعر كالشارب والعنفقة والأهداب والحاجبين والعارضين. ويستحب تخليل الشعر الكثيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء.
نعم.
قوله: مع ما استرسل منه. استرسل أي نزل، وظاهر كلام المؤلف لو نزل بعيدا،
ولو نزل بعيد،
ولو نزل بعيدا. فلو فرض أن لرجل لحية طويلة أكثر مما هو غالب في الناس، فإنه يجب عليه غسل الخفيف منها والظاهر من الكثيف.
هذا حد الوجه، يبقى حد الوجه يبدأ من المنحنى حنى الأعلى إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، فيدخل فيه ما بين الشعر اللحية إلى الأذن وهو العارض يدخل فيه. فكل هذا هو حد الوجه، ما حصلت به المواجهة، ما حصلت به المواجهة. فمن الأذن إلى الأذن ومن المنحنى الأعلى إلى أسفل الذقن، هذا حد الوجه يجب على الإنسان غسله. وأما اللحية فإن كانت اللحية خفيفة تظهر البشرة من تحتها فوجب إيصال الماء إلى البشرة، وأما إذا كانت اللحية كثيفة لا ترى، لا يرى الوجه من ورائها، فإنه يستحب التخليل ولا يجب إيصال الماء إلى هذا، هذا في الوضوء. أما طبعا في الغسل لابد من إيصال الماء إلى منابت الشعر لأنه يجب استيعاب البدن كله بالماء. فقال إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا. نعم، واللحيان هما العظمان النابت عليهما الأسنان، هما الفكين يعني النابت عليهما الأسنان. ولهذا بعض الناس يعتبر أن هذا هو حد اللحية، فما فوق ذلك، ما فوق الفك هذا والفك هذا، ما فوق ذلك فليس من اللحية. لكن إذا نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النبي لم يأخذ شيئا من شعر اللحية ولا من شعر وجهه صلى الله عليه وسلم، فتبقى اللحية على ما هي عليه إلا ما كان تحت العين، يعني ما فوق الوجنة، ما فوق الوجنة العظمى هذه ما كان فوقها تحت العين، هذا تحت العين، فهذا قد يرخص فيه مثل ما يكون حكمه حكم ما فوق الحاجب من الجبهة، هذه لو أخذ شيئا منها فإنه يكون تابعا للرأس. أما ما تحت هذه الوجنة فإنه لا يأخذ منها شيئا، ولم يرد النبي كان يحدد صلى الله عليه وسلم لحيته وكان يأخذ من ذلك شيئا. والظاهر من كل حديث صلى الله عليه وسلم وفروا أبقوا أرجو وهكذا، يعني تركوا اللحية على ما هي عليه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدد لحيته. نعم. وأما الأسفل إذا كان في مقابل الرقبة فإن هذه رقبة وليست لحية، هذه رقبة وليست لحية، لكن أسفل أيضا الحنك هذه يدخل في اللحية لأن هذه هي اللحية المعتادة عند الجميع. أما إذا كان في الرقبة فإن الرقبة ليست من اللحية، الرقبة ليست من اللحية. نعم نعم، أي نعم، أيضا تدخل في اللحية، العنفقة تدخل في اللحية. نعم. نعم، ما هو هذا التخليل إذا كانت كثيفة ما في أشكال. نعم، ما في أشكال.
قوله ثم يديه مع المرفقين أي اليمنى ثم اليسرى، ولم يذكر هنا التيامن، ولم يذكر هنا التيامن لأنه سبق في سنن الوضوء. وقوله مع المرفقين تعبير المؤلف مخالف لظاهر قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، لأن المعروف عند العلماء أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، بمعنى أنك إذا قلت لشخص لك من هذا إلى هذا فما دخلت عليه من فهو له، وما دخلت عليه إلى فليس له، فظاهر الآية
يعني الابتداء داخل والانتهاء حد، فما يدخل فما يدخل. فيقول فلو قلت لشخص لك من هذا إلى هذا، لك من هذا إلى هذا، فمن بعد من يدخل، أما إلى هذا الحد فلا يدخل ما بعد إلى فيه، لهذا يقولون ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. نعم، فظاهر الآية إذن أن المرفقين لا يدخلان، والمصنف قال مع المرفقين، فيقول الشيخ الظاهر هو خلاف الآية. نعم، لكنهم قالوا إلى في الآية بمعنى مع، وجعلوا نظير هذا قوله تبارك وتعالى ولا تأكل أموالكم إلى أموالهم، أي مع أموالكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وأيضا وتم الصيام إلى الليل، ومعلوم أنه لابد من دخول جزء من الليل، ولكن هذا التنظير فيه نظر، فإن الآية في المال ليست كآية في الغسل، لأنه قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مضمومة إلى أموالكم، فالإنسان لا يأكل مال غيره إلا إذا ضمه إلى ماله، فضمن قوله ولا تأكلوا معنى الضم. أما آية الوضوء فليست كذلك. نعم. ولكن
الواجب الصحيح أن الغاية داخلة فيها بدليل السنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومقتضى هذا أن المرفق داخل. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأدار الماء على مرفقيه. وقد يقال إن الغاية لا تدخل إذا ذكر ابتداء الغاية من، أما إذا لم تذكر فإنها تكون داخلة. ولهذا لو قال قائل هل الأفضل في غسل اليدين البدء من المرفق أو من وسط الذراع أو من أطراف الأصابع، فالواجب أن الأفضل أن يبدأ من أطراف الأصابع لقوله إلى، وإن لم يكن ظهور ذلك عندي قويا، لأن الابتداء لم يذكر ولا بد من الإتيان بإلى هنا، إذ لو لم تأتي وقال اغسلوا أيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقطع يد السارق من الكف. وكذلك قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومسح اليد في التيمم إنما يكون للكف بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تمسك متمسك بالظاهر الذي ليس بظاهر وقال إن الأفضل أن يكون من الأصابع فأرجو ألا يكون به بأس. وقوله مع المرفقين تعبير المؤلف بمع من باب التفسير والتوضيح. قال المصنف ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة،
فيدخل المرفقان مع في حد اليد المغسول هنا إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ هكذا، وإلا لو لم يرد هذا لكان الدليل محتملا. وكذلك أيضا إلى الكعبين، فيدخل الكعبان مع كف الرجل. نعم.
قوله ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، أي لا يغسله وإنما يمسحه، وهذا من تخفيف الله تعالى على عباده، لأن الغالب أن الرأس فيه شعر فيبقى الماء في الشعر، لأن الشعر يمسك الماء فينزل على جسمه فيتأذى به، ولا سيما في أيام الشتاء. وقوله مع الأذنين دليل ذلك ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الأذنين مع الرأس، أنهما من الرأس، أنهما آلة السمع، فكان من الحكمة أن تطهر حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي. قال المصنف ثم يغسل.
صحيح أن الأذنين تدخلان مع الرأس، فيكون مسح الرأس متضمنا للأذنين أيضا، فيمسح الرأس يقبل بيديه ثم يدبر ثم يمسح الأذنين ولا يأخذ ماء جديدا، لأن هذا داخل في مسح الرأس، ومسح الرأس يكون مرة واحدة. نعم.
قوله ثم يغسل رجليه مع الكعبين، الكلام على قوله مع الكعبين، فالكلام على قوله كالكلام على قوله مع المرفقين. وكلمة مع ليس فيها مخالفة للقرآن، لأن إلى في قوله تعالى إلى الكعبين بمعنى مع، لدلالة السنة على ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، ورجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعلى هذا فالكعبان داخلان في الغسل، وهما العظمان الناتئتان في أسفل الساق، فيجب غسلهما، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بنصب وأرجلكم عطفا على وجوهكم، وهذه قراءة سبعية، وأما قراءة أرجلكم بالجر وهي سبعية أيضا فتخرج على ثلاثة أوجه. الأول أن الجر هنا على سبيل المجاورة، بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكم، والمجاورة لها والمجاور لها رؤوسكم.
امسحوا برؤوسكم، يبقى وأرجلكم من باب المجاورة فقط لا من باب الحكم. نعم.
والمجاور لها رؤوسكم بالجر فتجر بالمجاورة، ومنه قول العرب هذا جحر ضب خرب بجر خرب، مع أنه صفة لجحر المرفوع، ومقتضى القواعد رفع خرب لأن صفة المرفوع مرفوع، ولكن العرب جرته على سبيل المجاورة.
إذن هذا جار في لغة العرب، أنها تعطي حكم الكلمة هذه بالمجاورة، قد تعطيها حكم تعطيها ترفعها أو تنصبها أو تجرها بالمجاورة، وإن لم يتماشى هذا مع قواعد الإعراب لو أعربنا هذه الكلمة بدون قيد أو بدون ذكر المجاورة على ما هو جار في لسان العرب، مثل ما مثل شيخنا هذا جحر ضب خرب. خرب هذا نعت، نعت لماذا؟ للضب ولا للجحر؟ للجحر. والنعت يتبع المنعوت رفعا نصبا جرا، يبقى هذا جحر ضب خرب، هذا يكون نعت له. لكن العرب هذا عندها أنها تعطي الإعراب للمجاورة المخالف لما ينبغي أن يكون، لكن هذا لسانهم نطق بذلك. نعم.
الثاني
فكون إذن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما تتكلم في مسح الأرجل، فالأرجل وجب غسلها كما جاء في الرواية الأخرى وأرجلكم في القراءة الأخرى وأرجلكم، لكن هذا من باب المجاورة. نعم.
شيخنا هذا في دليل على أن المجاورة والمخالطة تؤثر.
المجاورة إيه؟
والمخالطة تؤثر.
نعم أحسنت، هذا في أن المجاورة قد تؤثر. نعم.
الثاني أن قراءة النصب دلت على وجوب غسل الرجلين، وأما قراءة الجر فمعناها اجعلوا غسلكم إياها كالمسح، لا يكون غسلا تتبعون به تتعبون به أنفسكم، لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجلين ودلكهما، لأنها هي التي تباشر الأذى، فمقتضى العادة أن يزيد في غسلها، فقصد بالجر فيما يظهر كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجلين لأنهما اللتان تلاقيان الأذى.
وهذا ضعيف، هذا وجه ضعيف. نعم.
الثالث
نعم. نعم مال ليس هناك حجة مع من يضاعف. نعم. لكن هذا محتمل. نعم.
الثالث أن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل، وللرجل حالان، الأولى أن تكون مكشوفة وهنا يجب غسلها، الثانية أن تكون مستورة بالخف ونحوه فيجب مسحها، فتنزل القراءتان على حالي الرجل، والسنة بينت ذلك، وهذا أصح الأوجه وأقلها تكلفا.
وإذا ثبتت القراءة بالإسناد فإنه تؤول على الوجه الصحيح، والوجه الصحيح في ذلك نقول أن القراءة بالجر استوعبت حالا من حالات الرجل وهو مسحها، فكما ثبت بذلك السنة إذا كان الإنسان لابسا الخفين، فعلى قراءة النصب يكون الغسل وهو ما إذا كانت رجله عارية، وعلى قراءة الجر يكون المسح كما ثبت بذلك السنة، وبالتالي تستوعب القراءتان الحالين حال الغسل وحال المسح. نعم.
وهو متمشي على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله تعالى، حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها.
نعم.
ويكون في الآية إشارة إلى المسح على الخفين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد.
طيب
منه.
نقف هنا.